إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن نهوض الأمم وصلاح المجتمع إنما يتحقق بالتخلي عن رذائل الأخلاق والتحلي بمكارمها. ولذلك أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومن صالح الأخلاق التي تجمع الشمل وتوحد الصف وتطهر النفوس والقلوب حسن العهد. ولذلك ترجم له البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب فقال: باب حسن العهد من الإيمان. ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها. قال الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله: جرى البخاري على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون التصريح، فقد ترجم باب حسن العهد من الإيمان، ثم أورد حديثا ليس فيه هذا اللفظ. أورد حديث عائشة وليس فيه حسن العهد من الإيمان. قال الحافظ: جرى على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون التصريح، فإن هذا الحديث قد أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت عجوز على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنت؟ قالت: جثامة المزنية. فقال: بل أنت حسانة المزنية. ثم قال لها: كيف حالكم؟
كيف أنتم؟ كيف حالكم بعدنا؟ قالت: فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، ما هذا الإقبال الذي رأيت منك على هذه العجوز؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. ومعنى حسن العهد من الإيمان أي من خصائل الإيمان، أو من صفات أهل الإيمان، أو من شعب الإيمان. والمراد بالعهد، العهد في اللغة له عدة معان، منها مراعاة الشيء حالا بعد حال، مراعاة الشيء حالا بعد حال. والمراد بالعهد هنا زمن المعرفة المتقدم، المراد بالعهد زمن المعرفة المتقدم. قال الإمام النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب في حياته وبعد مماته وإكرام أهله. في هذا الحديث دلالة لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد مماته وإكرام أهله، فهذا معنى حسن العهد من الإيمان، أن تكرم صاحبك في حياته وبعد مماته، وأن تبر أهله وأولاده بعد وفاته. وقد كاد هذا الخلق يختفي من المجتمع، فقد ترى رجلين بينهما من الصحبة والعشرة ما بينهما ينزغ الشيطان بينهما فيفترقان وينسيان كل ما كان بينهما من الفضل والبر والإحسان. وترى الزوجين تطول صحبتهما وعشرتهما سنين، فينزغ الشيطان بينهما فيفترقان وينسيان كل ما كان بينهما من البر والإحسان. ولو أن الأمر وقف عند حد نسيان الفضل والإحسان لهان الخطب، ولكنك قد تراهما يتسابان ويتباريان في كشف سوآتهما والمكنون من أسرارهما، كما ترى الرجلين بينهما من العشرة والمحبة والصلة والمودة ما يحسدان عليه، فإذا مات أحدهما نسي الحي ذلك كله وتناسى أهل أخيه وأولاده كأن لم تكن بينه وبينهم مودة، وكأنه لم يكن بينه وبينهم شيء يستحق البقاء عليه. ولو أن الأمر أيضا وقف عند هذا الحد لهان الخطب، ولكنك ترى كثيرا من الأصدقاء إذا مات أخوهم وحبيبهم وصديقهم قلبوا لأهله وأولاده ظهر المجن، ووقفوا منهم موقف الأعداء، وقد كانوا لأبيهم أصدقاء. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في مكارم الأخلاق كلها، وكان المثل الأعلى في حسن العهد، كان لنا المثل الأعلى في الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، وكان المثل الأعلى في إثابة ومكافأة ذوي الفضل على فضلهم وبرهم وإحسانهم. ومن ذلك بره عليه الصلاة والسلام وإحسانه وإكرامه لخديجة رضي الله عنها في حياتها وبعد مماتها، فقد تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو في 25 من عمره، وكانت هي قد بلغت 40، كما كانت قد تزوجت قبله برجلين، ولكنه أحبها لما رأى فيها من كمال العقل وحسن الرأي وحسن العشرة وحسن التبعل، فاعترف بفضلها وأحسن إليها وأكرمها في حياتها، فلم يتزوج عليها وأكرمها بعد مماتها بعدم نسيانها والإكثار من ذكرها والاعتراف بفضلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم قطعها أعضاء ثم بعث بها إلى صدائق خديجة وصاحباتها. فربما قلت كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فقال: إنها كانت وكان من لي منها الولد. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر خديجة والثناء عليها، فغرت يوما فقلت كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة شدقاء أو حمراء الشدق، قد أبدلك الله خيرا منها. فقال: لا، ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ومن حسن عهده عليه الصلاة والسلام حبه وبره لصاحبه في الغار أبي بكر رضي الله عنه، واعترافه له بالفضل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ أقبل أبو بكر قد أخذ بثوبه حتى انكشفت ركبته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر. فأقبل أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر 2 أو 3. ثم إن عمر ندم على ما كان منه، فأتى دار أبي بكر فقال: أثم هو؟ فقيل: لا. فأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل تتركون لي صاحبي؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله إني كنت أظلم مرتين، فقال هل تتركون لصاحبي؟ إني قلت إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبو بكر أبي بكر ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن كان الله خير عبدا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. قال فكان رسول الله هو العبد الذي خيره الله بين الدنيا والآخرة. لما مات الرسول بعدها عرف معنى الكلام. قال وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا أغلق إلا باب أبي بكر. وكان جيران المسجد يفتحون أبواب لهم فيه، فقال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في الباب في المسجد باب إلا أغلق إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ومن حسن عهده عليه الصلاة والسلام معرفته لأصحابه أجمعين فضلهم وإحسانهم، ولذلك وصى بهم من بعدهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفة. وخص عليه الصلاة والسلام الأنصار بالذكر فاعترف لهم بفضلهم وأثنى عليهم ووصى بهم خيرا، لأنهم الذين آووا ونصروا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أعطى قريشا وقبائل من العرب ولم يعط الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم، فبلغ سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وجده الأنصار في أنفسهم، فقال عليه الصلاة والسلام اجمع لي قومك في هذه الحظيرة، فأتاهم عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم أن أعطيت أقواما وتركتكم لإسلامكم، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم أن أعطيتكم أقواما وحرمتكم لأنني متأكد من إيمانكم والذين تبوأوا الدار والإيمان، أنا أعطي الناس أتألفهم، تركتكم ولم أعطكم لما أعلم من قوة إيمانكم، فما الذي بلغني عنكم؟ يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ عالة فأغناكم الله، أعداء فألف الله بين قلوبكم فقالوا الله ورسوله أمن. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألا تجيبون؟ ألا تجيبون؟ قال: وماذا نجيب يا رسول الله؟ ولله ولرسوله الفضل والمنة. فقال عليه الصلاة والسلام معترفا بفضلهم، فقال: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، لو شئتم لقلتم أتيتنا مخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. فقال القوم: رضينا برسول الله قسما وحظا، وبكوا حتى أخضلوا لحاهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ولم يقتصر حسن عهد النبي عليه الصلاة والسلام واعترافه بالفضل لأهل الفضل على من آمن به، لم يقتصر حسن عهد النبي عليه الصلاة والسلام واعترافه بالفضل لأهل الفضل على من آمن به، بل اعترف بالفضل لأهله من الكفار، من الكفار. عن محمد بن جبير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، أي لتركتهم له بغير فداء، لتركتهم له بغير فداء. فنحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر قتل من المشركين 70 وأسر 70، وأطلق سراح الأسرى بفدية دفعوها. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني فيهم لتركتم له، يعني بغير فداء، اعترافا بفضله وجميله وإحسانه. ما هو الإحسان وما هو الفضل وما هو الجميل الذي صنعه المطعم ابن عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أصحاب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى الطائف لعله يجد من ينصره ويؤويه ويعينه على تبليغ دين ربه، ثم رجع من الطائف إلى مكة خاف أن تحول قريش بينه وبين دخول مكة، فأرسل إلى المطعم فدخل في جواره، قال محمد ابن إسحاق: فكلف المطعم 4 من أولاده فلبسوا السلاح، وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت قريش بما فعل المطعم قالوا له: نعم الرجل أنت، لا تخفر ذمتك. فدخل رسول الله مكة في جواره، فلم تستطع قريش أن تنال منه شيئا فضلا عن أن ترده من حيث جاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء رسولك الأربعة الراشدين وعن أصحابه أجمعين، وارض اللهم عنهم عنا معهم يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حسن العهد والاعتراف بالفضل لذوي الفضل، وكان يكافر من أحسن إليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وعن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم مال 40,000، فأتاه مال فدفعها إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والقضاء. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على الاعتراف بفضل أهل الفضل ومكافأته، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. ومن ذوي الفضل والإحسان الذي يجب ألا ينسى الوالدان، من ذوي الفضل والإحسان الذي يجب ألا ينسى الوالدان. فما أحسن أحد من الخلق إلى أحد كما أحسن الوالدان إلى الأولاد. ولذلك قرن الله تعالى الأمر بشكرهما بالأمر بشكره، فقال: أن اشكر لي ولوالديك. وقرن الأمر بالإحسان إليهما بالأمر بتوحيده، فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فمن أكرمه الله تعالى بحياة والديه فليحملهما فوق رأسه، وليجعلهما في عينيه اعترافا بفضلهما واعترافا بجميلهما وردا لبعض ما قدما، وردا لبعض ما قدما. فإن الولد مهما صنع لوالديه لا يكافئهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن أبي بردة قال: بينما ابن عمر يطوف بالكعبة إذ رجل يماني يحمل أمه وراء ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت الركاب فلن أضحر.
ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. فعلى من أكرمه الله تعالى بحياة والديه أن يبرهما ويغتنم حياتهما، فإذا ماتا لم ينقطع برهما. ومن برهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار والذكر الحسن والثناء الجميل والترحم عليهما عن، فقد قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: بما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن ذوي الفضل والإحسان الذي لا الذي يجب ألا ينسى فضل العلماء. العلماء فضلهم على الأمة عظيم، فهم مصابيح الدجى ونور الدنيا، يفقهون الناس في الدين ويعلمونهم مراد رب العالمين ويفتونهم فيما يحتاجون إليه. فعلى طلاب العلم أن يقدر العلماء حق قدرهم، وأن يحفظوا لهم جميلهم، وأن يذكروهم دائما بالذكر الحسن والثناء الجميل، فلا يزال العلماء يزال الناس بخير ما بقي فيهم العلماء. فإذا مات العلماء هلك الناس، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولكن مما يوسف له أنه كما عق الأبناء آباءهم ونسوا فضلهم، فقد عق الطلاب معلميهم ونسوا فضلهم، كما عق الأبناء آباءهم ونسوا فضلهم، فقد عق الطلاب علماءهم ونسوا فضلهم. ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لهذا الخطب، ولكن الطلاب نسوا فضل من علمهم وأرشدهم وأصلحهم ورباهم ثم تطاولوا عليهم فقالوا: نحن رجال وهم رجال، وأخذوا يطعنون فيهم ويهمزونهم ويلمزونهم ويتهمونهم بما ليس فيهم. فصدق فيهم قول من قال: وعرمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى هؤلاء نبعث بكلمات الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله في التحذير من غيبة العلماء. قال رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في انتهاك في كشف أستار منتهكيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا أنت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا دائما آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.